فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الكرام أيها الكريمات أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. قبل أن أبدأ نعتذر عن التأخير هذا، والسبب أنه كالأسبوع الماضي أيضا كان يوجد محاضرة، فهذا هو السبب، فهو تأخير غير متعمد، لم نتعمد التأخير، إنما كان بسبب وجود محاضرة بين المغرب والعشاء، فقدر الله وما شاء فعل. كنا قد وصلنا إلى القاعدة الرابعة، إلى القاعدة الرابعة من قواعد الصفات. أذكر بالقواعد التي سبق دراستها في مبحث الصفات لنربط السابق باللاحق. القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية تقول: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل صفة فكل اسم يتضمن صفة وليس العكس، فكل اسم يتضمن صفة، فباب الصفات أوسع من أبواب الأسماء. القاعدة الثالثة تقول: صفات الله تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية، والصفات الثبوتية أكثر وأجل، الصفات الثبوتية أكثر وفيها التفصيل، أما صفات النفي فيلزم من النفي يلزم إثبات كمال الضد، فلا تأخذه سنة ولا نوم، يلزم منه إثبات الحياة الكاملة التي لا يعتريها شيء من النقص. نبتدئ في هذه الليلة المباركة، ماذا؟ ما هي القاعدة السابعة في الصفات؟ الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها الظاهرة من كمال الموصوف بها أو أكثر. هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية. السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، التمثيل والتكييف. القاعدة السابعة: صفات الله توقيفية لا مجال للعقل. انتهينا، يعني سنبدأ، انتهينا من قواعد الصفات وسنبدأ في قواعد أدلة الأسماء والصفات. ماذا عندكم؟ هل انتهينا من قواعد الصفات وسنبدأ في قواعد أدلة الأسماء والصفات؟ طيب أنا ظننت هنا أننا في القاعدة الرابعة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نريد مراجعة. طيب يعني لو نبدأ شيئا ونأخذ مراجعة إن شاء الله، يعني نبدأ شيئا ونأخذ مراجعة إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الأولى من قواعد الأسماء والصفات، أو في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله جل في علاه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله، هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا أردنا أن نثبت لله اسما، أو أن نثبت لله جل وعلا وصفا صفة، فلا بد أن يكون ذلك من خلال الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله في الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول أهل العلم، الله عز وجل هو غيب الغيوب، فلا يجوز أن نثبت له شيئا أو أن ننفي عنه شيئا إلا بدليل. فإذا أردنا أن نثبت له اسما أو أن نصفه بشيء، ففرض علينا أن نأتي بدليل من كتاب، أي من كلامه جل في علاه، أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا تثبت أسماء الله بغيرهما، يعني مثلا القياس أو الاستحسان. فمثلا الله يتوقف على وجود الدليل من الكتاب ومن السنة. يقول رحمة الله تعالى عليه وطيب فروى على هذا: فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، يعني ما أثبته لنفسه جل في علا أثبتنا سواء في كتابه الكريم أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ما أثبته أثبتنا، وما نفاه نفيناه. فلا يجوز أن ننفي ما أثبت، ولا أن نثبت ما نفى، ولا أن نثبت ما لا علم لنا به. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز أن نثبت لله شيئا لم يثبته لنفسه، ولا أن ننفي عنه شيئا لم ينفيه عن نفسه الكريمة سبحانه وتعالى، بل نثبت ما أثبته جل في علاه. وإذا كان من صفات النقص نفيناه، لأنه لا نقص في أسماء الله وصفاته. وما ورد نفيه فيهما، أي في الكتاب والسنة، وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، لا بد أن نثبت كمال ضده. أما النفي المجرد فلا كمال فيه، مثل أن نقول الله عز وجل، أو عندما مثلا تقول لإنسان فاضل تقول أنت لست بزبال مثلا، مثل هذا لا كمال فيه ولا مدح. كأن يقول إنسان مثلا إن الله عز وجل، يعني عندما يقول إن الله عز وجل يعني إن الله عز وجل لا يظلم شيئا، لا يظلم دليل على كمال العدل، لا تأخذه سنة ولا نوم دليل على كمال الحياة والقيومية. فإذا أتى إنسان وقال مثلا إن الله لا يأكل ولا يشرب، طيب ما هو الكمال من وراء ذلك؟ إن كان المراد أنه مستغن عن كل شيء فلا حرج، وإن كان أنه لا يأكل ولا يشرب لأنه لا يجوع فهذا لا كمال فيه. عندما يقول إن الله لا يجوع هذا لا كمال فيه، لأنه يحتاج إلى إثبات كمال ضده، لكن ليس كمثله شيء هي التي تثبت كمال الضد. إذن ما ورد إثباته في الكتاب والسنة فيجب إثباته، وما جاء نفيه يجب نفيه، لكن بشرط النفي المجرد ليس كمال، إنما النفي الذي يثبت، وإن شاء الله ستأتي أمثلة هذا، الذي ورد إثباته أثبتناه وعرفناه، والذي ورد نفيه نفيناه، أما الذي لم يرد فهنا لم يرد لا إثباتا ولا نفيا فلا نثبت ولا ننفي هذا اللفظ. مثل ماذا؟ يعني هل الله في جهة؟ ماذا تقصد بالجهة؟ يعني أنت ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد أنه في علو وأنه مستغن عن عرشه، مستغن عن خلقه، وأنه في جهة العلو؟ نعم، هذا دلت عليه. أما في جهة بمعنى أن تحيط به الأركان هذا كلام باطل. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم وجود الإثبات والنفي فيه. يعني إذا لم يرد في الكتاب والسنة نفي ولا إثبات لشيء ففي هذه الحالة نتوقف ولا نثبت ولا ننفي، به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. يعني مثل كلمة الجهة، كلمة الجهة إن كان المراد بالجهة أنه عالم، يعني أنه عالم فوق خلقه سبحانه وتعالى، وأنه القاهر لعباده، وأنه على عرشه استوى، فلا حرج، فله جهة العلو، له جهة العلو. لكن إذا أريد بالجهة أنه في داخل الكون وتحيط به الجهات الأربعة فوق وتحت وشرق وغرب، فمثل هذا لا يجوز لأنه معنى باطل. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. يعني إذا كان إذن ما ورد في الكتاب والسنة يجب بالإثبات، يجب إثبات، وإن ورد نفي يجب نفي، وإذا لم يرد نفي ولا إثبات فاللفظ لا يذكر، اللفظ لا يذكر، لا يثبت اللفظ ولا ينسى، لكن المعنى معنى اللفظ إن كان معنى صحيحا قلنا به، وإن كان معنى باطلا رددناه ولا نقول به. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزاع. يعني كل صفة تدل عليها الأسماء بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام فإننا نثبت هذه الصفة. أذكر بهذه الدلالات لأن لعل البعض نسيها ولعل البعض لا يعرفها. دلالة المطابقة هي دلالة الاسم على المعنى، فالخالق هو الله الذي يخلق، الرازق هو الله الذي يرزق، الرحمن الله عز وجل الذي يرحم. إذا هذا دلالة المطابقة، دلالة الاسم على المعنى، أي أن الاسم يدل على المعنى تماما بتمام، وينطبق عليه أن يتساوى معه انطباق الكفين. دلالة التضمن معناها دلالة الاسم على جزء المعنى، دلالة الاسم على جزء المعنى، مثل ما تقول رأيت فلانة جميلة، أنت رأيت وجهها، فأنت أطلقت الكل وأردت الجزء، جمالها أي في وجهها، فهذا يقال إذن المعنى الجزء واللفظ الكل، فهذا يقال دلالة التضمن. صفة الخلق، صفة الخلق من الخالق دلالة تضمن، يعني الذي يخلق دلالة تضمن، لأن الله الذي يخلق هو الخالق، الله عز وجل الذي يخلق هو الخالق، فقولنا الذي يخلق دلالة تضمن، أي أن اسم الخالق يتضمن صفة الخلق. دلالة الالتزام قلنا ليس الجدار، لا يوجد السقف، السقف لا يوجد وحده، أو إن وجدت الأعمدة وجد السقف، وإذا لم توجد الأعمدة لا يوجد السقف، أو الجدار مع الأعمدة إن وجدت وجد السقف، وإذا لم توجد لا يوجد السقف، فلا سقف من غير جدران أو من غير أعمدة، لا كتف من غير عضد، أو لا عضد من غير كتف. العضد هذا أين يكون؟ العضد ليس هو الكتف وليس جزءا منه، ولكنه يلزم من وجود الكتف وجود العضد. أما إذا لم يوجد كتف فلن يوجد عضد بالنسبة للإنسان، هذا دلالة الالتزام. فأسماء الله عز وجل يعني إما أن تدل على الصفة بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. مثلا بالالتزام، الله عز وجل عليم، يلزم من الموصوف بالعلم أن يوصف بالحكمة، أن يوصف بالعزة، أن يوصف بالخبرة، وهكذا. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، صفات الأفعال كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، الرحمن على العرش استوى، حديث أبي هريرة في الصحيح ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة جاء ربك والملك صفا صفا، نحو ذلك. يعني هذه تسمى صفات الأفعال، كل صفة دل عليها فعل من أفعاله. فنقول من صفاته الفعلية أنه يستوي على عرشه، أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أنه يجيء للفصل بين العباد بكيفية تليق بعظمته وكبريائه وجلالته سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها. يعني أنواعها إننا لا نستطيع أن نحصر أفعال الله عز وجل كنوع، وأيضا كأفراد، أنه يفعل ما يشاء في أي وقت يشاء، ويفعل الله ما يشاء. أيضا منه الإخبار، الصفات الخبرية، الوجه والعينان واليدان ونحوها، يسمى أننا نخبر عن الله عز وجل بأن له وجها وأن له عينين وأن له يدين. ومنه أيضا الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. الكلام أنه يتكلم سبحانه وتعالى وقت ما يشاء، فقد أوحى لجبريل عليه الصلاة والسلام القرآن لفظه ومعناه، وتكلم جل في علاه بصوت وحرف سبحانه، مشيئته أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأيضا الإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. الإرادة الكونية القدرية، أن الله قدر في الأزل ما كان وما يكون وما سيكون إلى قيام الساعة، لكنه جل في علاه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، فقدر الكفر على أبي جهل، لكنه لا يرضى أن يكفر عباده، وقدر الإيمان على أبي بكر وهو يحب الإيمان سبحانه وتعالى. إذن الإرادة الكونية هي خلق الأشياء أو تقدير الأشياء أو كتابة الأشياء قبل خلق الخلق، والشرعية هي محبة الطاعة وبغض المعصية. ومنه الرضا، صفات الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، هذه الصفات التي ينكرها كثير من المبتدعة. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانتفائه وثبوت كماله ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. يعني الموت حاشا لله أن يموت، والنوم حاشا لله أن ينام، والسنة السنة يعني التي تأخذ الإنسان شيئا سريعا من النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والعجز والإعياء والظلم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسه من أي نوع من أنواع التعب. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني وما ربك بظلام للعبيد، وليس له مثيل ولا نظير، ولم يكن له كفوا أحد. ومما لم يرد، إذا هذا مما نفي، ومما لم يرد إثباته ولا نفي لفظ الجهة. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء عز وجل يكون أسفل من المخلوقين، وحاشا لله أن يكون كذلك، وهذا مستحيل. وإما يطلق ويراد به مركز الأرض، لأن الجسم الكروي ليس له إلا جهة، علو والسطح وسفل والمركز. وهذا أيضا لا يقال ولا يذكر، لا يقال ولا يذكر في حق الله سبحانه وتعالى. أما جهة علو فإما أن تكون محيطة بالله عز وجل وحاش لله من ذلك، وإما أن تكون جهة علو لا تحيط بالله عز وجل، وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة. إذن لفظ الجهة إما أن يراد به جهة سفل، يعني إما أن يراد به جهة سفل، وهذا باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. وإما أن يراد جهة علو لكن تحيط بالله عز وجل، أيضا باطل، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء. وإما جهة علو بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، أيضا اتبعوا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردتم الهداية. وقالوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خذوا ما جاءكم به وانتهوا عما نهاكم عنه أو عما لم يأتكم به أو عما نفاه عن نفسه. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول بماذا؟ بتصديقه عليه الصلاة والسلام وبطاعته. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحكم بيننا بالكتاب والسنة ولا يتبع أهواء الخلق، لأن أهواء الخلق تتعدد والحق واحد لا يتعدد، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في الكتاب في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه لا يكون، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. يعني إن الرد إلى القرآن، القرآن القرآن، والسنة يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إليه بشخصه، وبعد موته عليه الصلاة والسلام يكون لسنته. وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ يعني وهذا من الإنكار على من يفعل ذلك. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ هذا إنكار على من لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به بالقرآن؟ هذا أيضا إنكار على الذين لا يردون النزاع والخلاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام؟ أيضا فالإيمان بالقرآن أمر بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، يعني أوضح الله فيه كل شيء يحتاج الناس إليه في أمر الشريعة، إما يعني إما أن يبينه في الكتاب، طيب، وإما أن يبينه بالإحالة على السنة الكريمة التي جاء بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. يعني مثلا الصلاة، الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا يفهم منه وجوب الصلاة والزكاة، لكن ما يعني كيف نصلي؟ ما وقتها؟ ما عددها؟ على من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟ كل هذا من الذي أجاب عن هذا كله؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب الزكاة على من تجب؟ وهل في كل مال؟ يعني من امتلك 10 جنيهات هل عليه زكاة؟ من امتلك 50 جنيها هل عليه زكاة؟ في أي مال تجب؟ هل في مال مسروق؟ هل في مال حرام؟ هل في مال أخذ من المعصية؟ طيب ما مقدارها؟ هل يخرج المال كله في الزكاة أم يخرج شيئا ويعني يأكل آخر؟ هل يخرج نصف المال؟ هل يخرج ربع المال؟ هل يخرج عشر المال؟ هل يخرج؟ إذن الذي أتى بأنها ربع العشر أو نصف العشر أو العشر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما شرط وجوبها؟ عندي زكاة زروع، هل مجرد؟ هل كل ما يخرج من الأرض، هل كل ما يخرج من الأرض من النوع ومن الكم؟ أم هناك أنواع؟ يعني مثلا الرجل زرع مثلا من برسيما، هل البرسيم فيه زكاة؟ القصب يعني، هل القصب فيه زكاة؟ هل مثلا زرع قليلا من الخضار كالجرجير والفجل والبصل والكراث وما أشبه، هل هذا فيه زكاة أم لا زكاة فيه؟ طيب إن كان فيه زكاة كم يخرج؟ كل هذا تعلمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا رب العالمين يقول وأتموا الحج والعمرة لله. طيب هذا يدلون على الوجوب، لكن ما المراد بالحج والعمرة؟ هل ما كان يفعله العرب في الجاهلية أو أنه شيء آخر؟ فإن كان شيئا آخر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر في مسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لألقاكم بعد عامي هذا. طيب كم مرة تجب العمرة في العمر؟ وكم مرة يجب الحج؟ وكم الجمار التي ترمى ولماذا نرمي في اليوم الأول مرة سبعا يعني مرة واحدة، ولماذا نرمي في بقية الأيام من ثلاث مرات، ولماذا رمي الجمار من أصلها، ولماذا تقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر إلى غير ذلك، كل هذا أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول طيب الله ثراه: ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية، العلمية عن الاعتقاد والعملية عن العبادات، جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل. ولماذا قال إن تفصيل القول؟ لأن الإجمال من الممكن على سبيل الإجمال أن العقل يدرك شيئا، يعني مثلا كتنزيه الله وتعظيم الله وما أشبه هذا، العقل يدرك شيئا، لكن على التفصيلات العقل لا يدرك شيئا مما يجب لله أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى. مما يجب لله الذي لا يمكن عدمه، مما يجوز الذي يمكن وجوده وعدمه، والذي يعني يمتنع أو لا يجوز، يعني نحن عندنا ما يجب أو يمتنع أو يجوز، الممتنع والمستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. فهل العقل يدرك ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع؟ العقل لا يستطيع أن يدرك تفصيلات ذلك، إنما كل ذلك يدرك بالكتاب والسنة. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. إذن يعني العقل لا يدرك تفصيلات الأسماء والصفات، ما يجب وما يمتنع وما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، فما بقي إلا الرجوع للكتاب والسنة في إثبات ما يجب لله ونفي ما يجب أن ينفع عن الله عز وجل. فأدلة الدليل الذي يجب أن يرجع فيه إلى إثبات الصفات أو إلى نفيها إنما هو الكتاب والسنة، وهذه كانت القاعدة الأولى. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على الظاهر، على ظاهرها. الظاهر في اللغة بمعنى الواضح البين، وفي الاصطلاح هو ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. يعني عندنا معنيان، معنى الراجح ومعنى المرجوح. فالراجح يسمى بالظاهر، الراجح يسمى بالظاهر. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. فهل يتوضأون بمعنى يغسلون أيديهم وأفواههم، أم يغسلون أركان الوضوء؟ بمعنى لأن الوضوء له معنى لغة ومعنى شرعي، فهل المراد بالوضوء هنا نعم توضأ من لحوم الإبل أن يغسلوا أيديهم وأفواههم، أم المراد الوضوء الشرعي الذي فيه غسل الأركان؟ فالظاهر أنه غسل، أنه الوضوء الشرعي مع احتماله للمضمضة وغسل اليدين، وإن كان هذا الغسل كان غسل اليدين ومع المضمضة في معنى الوضوء أنه معنى الراجح، أنه معنى المرجوح. إذن الراجح هذا الذي يسمى الظاهر، الظاهر يسمى بالراجح. طيب، الواجب في نصوص القرآن والسنة إدراؤها على ظاهرها. ظواهر النصوص خاصة في نصوص الصفات، نصوص الصفات يجب أن يعني ينزل ربنا. هل ينزل الله عز وجل بنفسه الكريمة أم ينزل أمره؟ ظاهر اللفظ أنه ينزل بنفسه الكريمة سبحانه وتعالى. كيف ينزل؟ هذا السؤال قلنا من قبل لا يجوز السؤال، لأن الكلام في الصفات فرعا عن الكلام في الذات. فمن قال كيف ينزل قلنا كيف ذات الله سبحانه وتعالى. فالواجب في نصوص القرآن والسنة إدراؤه على ظاهرة دون تحريف. التحريف صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، يسمى تحريفا، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. يعني نصوص الصفات لا مجال للرأي فيها، فنثبتها كما جاءت ونؤمن بها على ظاهرها دون تحريف ودون تمثيل أو تأويل بدعي. ودليل ذلك السمع والعقل، قلنا من قبل السمع والقرآن والسنة. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا كان القرآن بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلغة العرب، إذا نحمل المعنى على لغة العرب. ينزل ينزل. أما الكيفية فلا نتدخل فيها. استوى استوى، جاء جاء، يعني إلى غير ذلك من صفاته جل في قوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآن عربي يفهم بلغة العرب، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. الآن هناك ظاهر قد يأتي الدليل يصرف هذا الظاهر، ولذلك هو قال إلا أن يمنع منه دليل شرعي، كقوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل كل آية نستعذ بالله عندها أم في أول القراءة فقط؟ لا، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرع في القراءة استعاذ ويقرأ ويستمر. إذا هذا الظاهر هنا منع منه الدليل الشرعي، وذكر الدليل الشرعي احترازا من الأدلة التي العقلية التي يستند إليها ويتكئ عليها المعطلة من صرف ظواهر القرآن والسنة. إذن ظاهر النصوص يجب فهمه بلغة العرب إلا أن يأتي دليل شرعي يمنع من ذلك، كما ذكرنا في قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ليس أنك تستعيذ بالله عند كل آية، إنما تستعيذ بالله في بداية القراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. الله عز وجل قال لهم قلوا حطة، قالوا حنطة، فزادوا نونا. والمعطلة والمؤولة في أمتنا قال لهم الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. فلام مبتدعة أمتنا كنون اليهود. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص سبحانه أعلم بمراده من غيره، يعني الله عز وجل الذي أخبرنا عن نفسه وأعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. يعني إذا أردنا وحدة الصف فلنبقى على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نبقى على ظاهره لأنه الذي يجمع ولا يفرق. لكن إذا حرف أو أول كل إنسان الآيات والنصوص فسنجد عشرات المعاني التي تخالف الظاهر الذي ذكره الله عز وجل وأراده، فوحدة الأمة في منهج سلفها رحمة الله تعالى عليهم وطيب ثرهم. طيب، إذن القاعدة الأولى أن أدلة يعني الأدلة التي يجب أن يرجع إليها وتثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي الكتاب الكريم والسنة المطهرة، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغير الكتاب والسنة. الدليل القاعدة الثانية، الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. طيب، نقف عند القاعدة الثالثة إن شاء الله تعالى، ولو وجدت بعض الأسئلة نجيب عليها إن شاء الله في خلال 10 دقائق بإذن الله سبحانه وتعالى. هل ورد أن عمر رضي الله عنه كان يمسح على الأعمى ثم أن عمر بيصلي؟ لا، إذا مسح الإنسان على نعليه أو على الخفين أو على الشراب فما ينبغي أن يخلعهما وأن يصلي في غيرهما، لأن المسح يعني هو مسح عليهما فيصلي فيهما. وأنتم بارك الله فيك. يوم السبت بالنسبة للمنصورة، يوم السبت في مسجد توحيد الإنجيل ابتدأنا من السبت هذا في شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي، 5 من السبت القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الجورب ما نقول يبطل الوضوء، لكن أنت مسحت عليه فإذا قلعته فينبغي أن تعيد وضوءك مرة ثانية، ينبغي أن تعيد وضوءك، لأن هذا من باب التيسير ومن باب الرخصة، من باب التيسير ومن باب الرخصة. فالرخصة أنك تمسح، فإذا قلعت ما مسحت عليه وجب عليك أن تعيد الوضوء مرة ثانية. بالنسبة طيب ان شاء الله، يعني مادة النحو حدث فيها ابو حفص موجود ولا ايش؟ ان مادة النحو يعني هناك تأخر فيها، فما السبب؟ يعني مادة النحو يجب ان يهتم بها، ابو حفص موجود ام لا؟ ولماذا مادة النحو؟ ان شاء الله باذن الله نحن سننظر مسألة النحو هذه ان شاء الله يعني. أخ ناصر السنة بارك الله فيك. بالنسبة يعني إذا رأيت رجلا يضرب، وما الذي أخبرك أنها عشيقته؟ يعني إذا كانت زوجة فأنت ستنصح له، أما إذا كانت عشيقة فنسأل الله يعني أن يعافينا رب. إذا كنت تستطيع أن تمنعه ولا أصلا يتقبل منا ومن الجميع رب منا وكرمه أن يوفقنا إياه، إذا كنت تستطيع أن تغير المنكر دون يعني رجوع منكر عليك فلا حرج. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك رأى الإيمان. لكن يعني أن تثبت أنها عشيقة وليست، يعني الله المستعان. نعم، يجوز أن تصلي يعني يجوز أن تصلي النافلة، نافلة إيش؟ أنا لعلك تقصد الوتر، إذا كان الوتر نعم. لم يتيسر لهم أن يبدأوا. طيب يعني نعم إن شاء الله، إذا ما كان نرتب مع الأستاذ الكبير الأستاذ نجاتي ورب الفاضل. اللهم آمين، اللهم آمين، نسأل الله أن يتقبل من الجميع يا رب. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. ما فهمت يعني كيف أسجل في المنتدى؟ أنا ما أعرف، ما أفهم شيئا في النت، الإخوان هم الذين يرتبون لي، أنا أعرف كيف يعني كيف أسجل في المنتدى، يعني ما فهمت. بالنسبة لمسألة أنك تجد عندما تكون في الدروس، هو العلم يا أخي بارك الله فيك وفي الجميع، العلم إنما العلم بالتلقي، إنما العلم بالتلقي، يعني العلم بالتلقي، وعليكم الصحة والعافية، العلم إنما العلم بالتعلم. فحاول يعني بقدر استطاعتك أن تجالس إخوانك وأن تتصل بمشايخك، ويعني أن تقرأ في كتاب سير عالم النبلاء لترتفع همتك إن شاء الله، وعليك بكثرة الاطلاع، عليك بكثرة الاطلاع. إذا كان هناك رجل يملك أغناما يتاجر بها وحال عليه الحول فزكى عنه، ثم حال الحول على الربح، يعني أتت سنة أخرى، طيب وهذا مال، هذا مال، هذا مال آخر، فيجب عليه، يجب عليه الزكاة. بالنسبة للمشاركة في الاستفتاءات، يعني إن كان مشارك في الاستفتاء من أجل المادة الثانية وعدم تغيير الدستور وما أشبه هذا، وهو دستور فاسد أيضا يعني، ولكن هي المادة الثانية التي كتبت فقط، فمن باب تخفيف الشر وتقليله فلا حرج. أما الانتخابات فهو معلوم أن المشايخ يختلفون فيها، وأنا ما زلت على أن المشاركة في الانتخابات محرمة. أعلم أن هناك من يخالفني ويقولون بالجواز، لكن الذي أدين الله به أنها محرمة، وهناك من يخالفنا في هذا. والمصطفى كلمة افتكار ورحمة هذا كلام باطل، لكن نحن ننصح للناس، يعني ننصح للناس، يعني ننصح للناس، ننصح للناس إنه يعني لم ينسى، وحشاء أن ينسى هذه كلمة باطلة لا شك ولا ريب. بالنسبة لتفسير السعدي وتفسير الإمام ابن كثير، الشيخ السعدي اهتم كثيرا جدا بالتأصيل للعقيدة، والحافظ ابن كثير اهتم بذكر الأسانيد، وراه فإذا أراد طالب العلم أن يبتدئ فليبتدئ بأحد كتابين، إما بتفسير الشيخ السعدي أو بمختصر تفسير ابن كثير المسمى بعمدة التفسير لشيخ شيوخنا العلامة أبي الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليه. يعني لو ركبت أي سيارة هو على النيل مباشرة، مسجد التوحيد بقلنديل بعد بيت المحافظ وبعد جهاز أمن الدولة السابق، لأن نقول السابق يعني، ويعني بعد بيت المحافظ بقليل، أي سيارة تاكسي منصورة ممكن تصل هناك، ونحن نبدأ يوم السبت من بعد صلاة العصر. كيف ترد على من يتهم الشيخ الألباني بالإرجاء؟ المسجد مسجد التوحيد يا أخي، مسجد التوحيد بطرنجيل، وهو موجود على النيل، ويوجد هناك برج كبير كانت أمن الدولة سيطرت على الأرض وباعوه للناس شققا، ما زال البرج يبني إلى الآن، منطقة أبراج فيه. بالنسبة بالنسبة للشيخ الألباني، أولا ما قلته لأخينا الشيخ علي الحلبي، قلت الإرجاء له أصول وضوابط وقواعد، فلو انطبقت على الشيخ الألباني كنا نقول إنه مرجع. فهل الشيخ الألباني يقول لا يضر مع الإيمان، لا ينفع، لا يضر مع لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة؟ حاشاه. هل الشيخ الألباني يقول إن مرتكب الكبيرة مؤمن تم الإيمان؟ حاشاه. هل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه؟ حاشاه، بل يقول بالزيادة والنقصان. فأين إرجاء الألباني؟ هل لأنه لا يكفر ترك الصلاة؟ مسألة خلافية. إذن لماذا يتهم الشيخ إمام الدنيا وإمام أهل الحديث؟ كيف يتهم بالإرجاء؟ سبحانك، هذا بختار عظيم. نعم، الشيخ أخطأ في مسائل كما أخطأ الأئمة الكبار من بعده، فيصيب كما يصيب الرجال ويخطئ كما يخطئ الرجال، طيب الله ثراه ورحمة الله تعالى عليه. وأين مثل الألباني على وجه الأرض الآن؟ أين مثله؟ بالنسبة لحكم التصوير، التصوير حرام، أما تصوير الهواتف وتصوير الفيديو فهذا ليس بتصوير، إنما هو حبس، إنما هو شريط فقط، لكن الاحتفاظ بالصور على الهاتف يعني لا حاجة لها ولا داعي لها. أما إذا كانت محاضرات ودروس فقد أفتى سماحة إمام أهل السنة في عصرنا أبو عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه بجواز تصوير المحاضرات والدروس والخطب، فلا حرج في مثل هذا إن شاء الله تعالى. بالنسبة للمشارك في الاستفسار، نعم يعني من باب تخفيف الشر، لكن كما قلت بالنسبة للانتخابات يعني مختلف حولها بين أهل العلم الكبار كالشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ مقبل، والشيخ ابن جبين، وأنا ما زلت على تحريمها لأنها اعتراف وإقرار بالديمقراطية، ولعلنا نذكر شيئا من هذا بالتفصيل إن شاء الله بعد. لا، إذا كان هناك من يؤم في مسجد يستأذن إن أذن وإلا فلا تسبي، قد يعني يتساهل مثلا في أحكام التجويد في أثناء القراءة والصلاة ولا يحب أن يسجع عليه مثل هذا. طيب، نكتفي بهذا. وأين وصلنا في المصطلح؟